إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية فيها من الآداب العظيمة والأحكام الشرعية الكريمة، وفيها من النهي عن الأعمال والأقوال التي تسبب الفساد في الأرض. وديننا يدعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة، ويحذر العباد مما يفسد أخوتهم ومحبتهم واجتماعهم ورحمتهم وتآلفهم، ولو كان بالأقوال ولو كان بالأفعال. وفي هذه الآية يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل: إن بعض الظن إثم. في هذه الآية يبين الله عز وجل أن كثيرا من المفاسد تبنى على الظن، فكم قطعت من الأرحام بسبب الظن والتخمين، وكم هتكت من الأعراض بسبب الظن والتخمين. ومع ذلك فالظن له ضوابطه، فإن كان راجحا وتدعمه الأدلة وتحفه القرائن فقد يعمل به، وإلا فإن كثيرا من الظن إثم ومزلق يجر صاحبه إلى الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث. ثم قال في آخر حديث أبي هريرة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. كل هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل لما فيها من المفاسد وتقطيع الأوصال ونفرة القلوب وحصول الشحناء والبغضاء. ثم قال سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه من الأعمال السيئة والأقوال القبيحة التي حرم الله عز وجل وبين للعباد عواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة، إنها الغيبة. هذا العمل المشين الذي لا يسلم منه كبير ولا صغير ولا رجل ولا امرأة، بل من الناس من يغترف هذه الكبيرة بحجة أنه ينصر دين الله سبحانه وتعالى، وأنه ينصر المظلومين ويدفع أذى الظالمين، وللناس في هذا الباب فنون. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة محرمة في دين الله عز وجل، وكبيرة من كبائر الذنوب، بل لو نظرت في الأدلة لوجدتها أرفع من الربا الذي عقوبته أشد من الزنا. الغيبة هو أن تذكر الرجل في غيبته بما يكره، تذكره بما فيه ويكره، أنت تذكره بشيء يقوم به ويفعله لكنه يكره أن يذكر في ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إن كان كذبا فهو البهتان، وإن كان صحيحا فهو الغيبة المحرمة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الرجل في غيبته بما يكره. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. واسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي جاء عن أنس بن مالك وعن عبد الله بن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أربى الربا أشد أنواع الربا، وأنت تعلم عقوبة المرابين ومكانة أهل الربا في الدنيا والآخرة. أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يا أيها الناس، يقول الله عز وجل في هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان لحم الميت لا يؤكل، والناس بطبعهم لا يرتضونه، فإذا كنت لا تأكل لحم أخيك وهو ميتة فكيف تأكله وهو حي؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تتبع عورات المؤمنين يكاد أن يفضحهم. وفي حديث معاوية وحديث أبي برزة، وجاء عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين. وفي رواية: لا تغتابوا المسلمين، فإن من تتبع عورة أخيه أوشك الله أن يتتبع عورته فيفضحه ولو في عقر داره، فيفضحه ولو في عقر داره. الغيبة أمر محرم وأمر حذر الله عز وجل منه غاية التحذير. ولهذا قال في هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي كما تكرهونه طبعا فكرهوه شرعا. جاء من حديث أنس وحسنه العلامة الألباني وهو عند أبي داود، قال: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا، أي في الأسفار، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر، فكان لأبو بكر وعمر غلام يخدمهما، فناما، فلما استيقظا لم يهيئ لهما الطعام هذا الغلام، كان نائما، فقال أحدهما للآخر: إنه لنؤوم، أي كثير النوم، ثم أيقظاه، ثم قال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبلغه منا السلام، وقل له: أبو بكر وعمر يستأدمانك، أي يطلبان منك الإدام. فذهب إليه وأخبره، فقال ارجع إليهما وقل لهما إنهما قد ائتدما. فلما أخبرهما انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بماذا ائتدمنا؟ قال بلحم أخيكما. هذا يقوله لأبي بكر وعمر في هذه الكلمة التي نحن لا نلقي لها بالا ونقول مثلها وأمثالها وأضعافها وعشرة أضعافها، إنه لنؤوم، لأنه لم يقم ويصنع لهما الطعام. قل لهما قد استأدمتما. قال بلحم أخيكما، إني أرى لحمه بين ثناياكما. فقال يا رسول الله استغفر لنا. فقال اذهبا إليه واطلبا منه أن يستغفر لكما. كل هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر المشين الذي يزرع الشحناء في القلوب والبغضاء والكراهية والنفرة. فإياك يا أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف الذي يطلق لسانه ولا يبالي في أعراض الناس، في شؤونهم، في أحوالهم، بما لا يستدعيه الدليل ولا الشرع، ولم يوجبه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهناك أمور تستثنى من هذا، ولعله سيأتي بيانها في جمع قادمة. وأما الغيبة فهي محرمة شرعا ومبين خطرها في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، الذي يلمز الناس بنظره ولسانه وأقواله وأفعاله في حضرتهم وغيابهم له الويل. ويل لكل همزة لمزة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وإذا بها ترتفع ريح منتنة، والحديث عن جابر عند أبي داود وغيره، جاءت ريح لها رائحة منتنة، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه ريح الذين يغتابون الناس، الذي يقع في هذا الأمر المنكر، هذه ريحه ورائحته، ريح منتنة تصل إلى الناس. جعل الله عز وجل ذلك عبرة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء من حديث عائشة عند أبي داود والترمذي أن عائشة قالت يا رسول الله حسبك من صفية، تعني أنها قصيرة، هي ضرتها، وما أكثر الغيبة والبهتان بين الضرائر إلا من عصمها الله بالإيمان والإسلام. هذه أم المؤمنين تقول حسبك من صفية، تعني قصيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. قس هذه الكلمة على أقوالك التي تقولها صباحا ومساء، ليلا ونهارا، في هذا وفي هذا وفي هذا. وإذا كانت في من له شأن فهي أعظم، إن كانت في الولاة أو في العلماء أو في الذين لهم مكانة صالحة في المجتمع، لأن المفسدة أعظم وأشد وأقبح. يا أيها الناس، هذا المنكر العظيم الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى أصحابه لهم عقوبة أليمة في الدنيا والآخرة. لا تظن أن هذا الأمر يسير، بل هو عسير. كلمات معدودة تخرج من اللسان ربما ينال صاحبها النيران. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك عند أبي داود وهو يذكر لنا رحلته في الإسراء والمعراج، ثم قال ومررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ في قبورهم. تصور هذا المنظر، ما أبشعه، أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، وتستمر هذه العقوبة والدماء تسيل وهم يستمرون في خمش وجوههم وصدورهم بأنفسهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ما أشد هذه العقوبة، وما أحوجنا إلى أن نحبس ألسنتنا وأن نقيدها بقيد الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، لما ودع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه والأمة جمعًا في عام حجة الوداع، كان من أهم ما قاله في خطبة يوم النحر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يدل هذا الحديث العظيم أن حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال شأنها عظيم، وأنه لا يجوز للمؤمن أن يعتدي على أخيه المسلم في ماله أو في عرضه أو في دمه، وأنه يسعى كل السعي ببذل الأسباب التي تنشر المودة والإخاء وتقرب القلوب بعضها من بعض وتزيل الوحشة والفرقة. هذا هو الواجب على المؤمن، ولهذا قال الله في الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، أي إذا حصل النزاع فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمن يسعى دائما إلى جمع الكلمة وإلى زيادة روابط الأخوة والمحبة وإلى البعد عن هذه الأعمال التي تزيد للمؤمنين فرقة إلى فرقتهم وتمزقا إلى تمزقهم. الغيبة من أعظم وأبشع الأعمال التي تكون سببا لفرقة الناس، فرب كلمة يفرق بسببها بين امرأة وزوجها، أو بين ولد وأبيه، أو بين تلميذ وشيخه، أو بين رعية وراعيها، أو بين قبيلة وأخرى، وربما كان وراءها ما وراءها من العواقب الوخيمة كسفك الدماء وتقطيع السبل وانتهاك الأعراض وذهاب الحال وسوء المقال. يا أيها الناس، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال: من أكل بمؤمن أكلة، يعني قال في مؤمن شيئا لينال به أكلة، قال: أطعمه الله عز وجل مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا بأخيه المسلم كساه الله مثله من نار جهنم، كساه الله مثله من نار جهنم. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، قال: ما من مؤمن يدفع غيبة منافق عن أخيه المؤمن إلا وكل الله عز وجل له ملكا يدفع عنه يوم القيامة نار جهنم، أو يحميه يوم القيامة من نار جهنم. وما من مؤمن اغتاب مؤمنا يريد شينه إلا حبسه الله عز وجل على جسر جهنم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أي وبالمقابل، من سمع هذا الشر فأفشاه ودعا إليه وارتضاه، إنه يخشى عليه من عقوبة الله جل وعلا. وتذكروا أن عقوبة صاحب الغيبة أشد من الربا، وأن الربا عقوبته أشد من الزنا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أن الأقوال والأفعال مزبورة، وكل شيء فعلوه في الزبر، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما أكثر ما يقع الناس، لا يسلم أحد من الغيبة، حتى العلماء، حتى الخطباء، حتى حفظة القرآن، وربما بعضهم يقع في هذا بشبهة أنه ينصر دين الله جل وعلا. فاتق الله عبد الله، واعلم أن ما تقوله ستسأل عنه بين يدي الله جل وعلا، فلا تخلط الحلال بالحرام والحق بالباطل وتنتصر لنفسك وتقع في أعراض الناس، فإنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.